بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس الخامس من دروس سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. تحدثنا في الدروس الماضية حول إشارات سريعة، وتحدثنا عن أصول الكون وقانون الصدفة، وهل من الممكن أن يكون هذا الكون قد نشأ صدفة؟ في الدرس الماضي أخذنا نظرية داروين، وهي نظرية التطور والارتقاء أو النشوء والارتقاء، ولقضناها ونقدناها ونسفناها من أركانها. وكل من يحمل في هذه الفكرة دليلهم الوحيد على هذه النظرية هو الزمن. يقولون انتظروا الزمن، وما زال 150 عاما مضت وما زالوا يقولون انتظروا المستقبل. هذه النظرية 150 عاما مر عليها. اليوم ان شاء الله سنبدأ بالإعجاز العلمي. كنت أود أن أتكلم بشكل منظم، يعني أن آخذ جانب الكون، أتحدث عن جانب الكون أولا مثلا، ثم عندما أنتهي أنتقل إلى جانب النبات، ننتهي إلى جانب الحيوان وهكذا. ولكن خفت من شيء وهو الملل والسآمة، سأنهج نهجا جديدا إن شاء الله، وهو التنويع. يعني كل محاضرة سنأخذ أمرا جديدا. اليوم إن شاء الله سأتحدث عن أمنا الحلواء، هذه الأرض التي نعيش عليها، وما هي مميزاتها، وما هي صفاتها، وكيف خلقها الله. هذا سنتعرض إليه، وستفاجئون من هذه المعلومات وهذا الإعجاز الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعبارات دقيقة موجزة. ولكن قبل أن أبدأ، ونزولا عند رغبة بعض الإخوة، طلبوا مني إلقاء قصيدة لله في الآفاق، فقلت اقرأوها أنت ما أعطيت من العرق. قال لا، قراءة يعني سمعا أفضل من القراءة. يقول شاعر السودان: لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحونا بأسرار إذا حررت تفسيرا له آياك. قل للطبيب تخففته يد الردى، من يا طبيب بحبه أرداك. قل للمريض نجا وعودي بعدما، عجز الجنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح رماك. قل للجنين يعيش معزولا بنا، راع ومرعى من الذي يرعاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، تسأله من ذا للسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا، وهذا السم يملأ فاكا. واسأل بطون النحل كيف تفاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى، كان بين دم وفرق ما الذي صفاك. قل للهواء تحصه الأيدي، ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية، من بالجفاة رماك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده، تسأل من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، تسأله من أسراك. اسأل شعاع الشمس يبني وهي، أبعد كل شيء ما الذي أدناك. قل للمرير من الثمار، من الذي بالمر من دون الثمار غداك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى، تسأل من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأصم الأشم مناطحا قيل ما استحال فسله من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق فتاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من أطغاك. وإذا رأيت الصبح يسكر ضاحيا فاسأله من يطف صاغ دجاك. وإذا رأيت الليل يغشى داهيا فاسأله من يا ليل صاغ دجاك. ستجيب ما في كون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفس عطاك. أيها الإنسان يا أيها الإنسان مهلا ما الذي لله جل جلاله أغراك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا ربي لك الحمد العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. فاقبل دعائي واستجب لرجائي ما خاب يوما من دعا ورجاك. قبل أن نبدأ أحب أن أفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. التفسير العلمي للقرآن الكريم يعتمد على أدوات منها معرفة اللغة العربية والقواعد اللغة العربية ومعرفة النازل والمنسوب وأسباب النزول. يعني الذي يتفضل التفسير يجب أن يكون ملماً بهذه الأدوات. أما الذي يتفضى للإعجاز ولأبحاث الإعجاز يجب أن يكون أهلاً للتخصص. يعني مثلاً بعض العلماء يدرس الجغرافيا يريد أن يتحدث في كيفية نشأة الجميل أو أمور طبية. لا، كل واحد له تخصص، قد علم كل أناس مشربه. أيضاً يجب أن لا يقوم التفسير الإعجاز العلمي إلا على حقائق مثبتة لا على نظريات. وهذا الشعور الذي سأنحاه في دروسي. الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش عليه، الله سبحانه وتعالى ذكر الأرض في آيات كثيرة وذكر نعمته على الخلق. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ثم قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الأرض هي الكوكب والسيارة الوحيدة التي أعطاها الله فرصة لتكون صالحة للحياة، وترتيبها بالنسبة للشمس ثالث الكواكب السيارة. أولا يأتي عطارد، ثم الزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ، أي الأرض بين المريخ والزهرة، ثم المشتري، ثم زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو. علماء روسيون اكتشفوا كوكبا جديدا بين المشتري وزحل بطريقة الحساب لم يكتشف بعد، وبطريقة الحساب موجود ولكنهم لم يكتشفوا بعد. طيب، حقائق عن الأرض. أولا، الأرض تبعد عن الشمس بمسافة 150 مليون كيلومتر. الأرض تبتعد عن الشمس بدقة متناهية 150 كيلومتر. أيضا هي أصغر من الشمس، تخيل، بمليون وثلاثين ألف مرة. بمليون وثلاثين ألف مرة الأرض أصغر من الشمس. هذه الأرقام سنستخدمها بعد قليل. أيضا لها دورتان، دورة تدور حول نفسها الأرض هكذا، ودورة تدور حول الشمس، يعني أصبح حركتها هكذا، وتدور بشكل إهلالي ليس دائري حول الشمس يعني كدائرة، وإنما شكل بيضوي هكذا وضعها الله. أيضا تحدثنا عن سرعة بيضانها حول نفسها. من يتذكر السرعة حول نفسها؟ كم تتوقعون سرعتها حول نفسها؟ هي تدور كل 24 ساعة، بس السرعة كم؟ سرعتها حول نفسها 1600 كيلو متر في الساعة. الآن تدور الأرض حول نفسها هذه السرعة حول محورها 1000، يعني تخيل سيارة تمشي بسرعة 500 كيلو متر، سيارة سريعة 1600 كيلو متر الأرض تدور حول نفسها. أما دورانها حول الشمس في هذا المدار الهلالي فهو 104,000 كيلو متر في الساعة، يعني 100,000 كيلو متر في الساعة، يعني سرعة عجيبة العقل لا يتخيلها. أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جميع الكواكب تأخذ هذا الشكل إلا الأرض، الله أعطاها زاوية ميلان تميل بدرجة 23 ونصف. هذا الميلان له دور كبير فيه. أولا الفصول الأربعة، الفصول الأربعة، لأن الأرض لو كانت هكذا متجهة نحو الشمس لكان من تخيلتها من الشكل الأرض هكذا والشمس مقابلها لكان يعني هذا الاستواء خط الاستواء مقابل الشمس كانت هذه المنطقة كلها صحراء، والقطبين كان القطبان زمهري وجليد، ولكن هذا الميلان يجعلها تتقلب ومنها تنشأ الفصول الأربعة وتنشأ الرياح وتنشأ الأمطار من هذا الميلان، يعني ليس عبث الميلان. أيضا فيها ماء تشكل 70% أو 71% من حجمها، واليابسة 29%، هذا لا يدل أيضا. حجمها مليون كيلو متر مكعب حجم الأرض. طيب الأرض جاء ذكرها في القرآن الكريم 461 مرة. القرآن الكريم طبعا عندما جاء خاطب أناس لا يعلمون بالعلم، يعني خاطبهم بلغة يفهمونها أعراب عندهم لغة فقط، ولكن هذه الكلمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها إشارات علمية. عندما تطور العلم واكتشف حقائق وجد علماء الدين أن هذه الحقائق قد أشار إليها القرآن ولكن بأسلوب غير مباشر. هذه من عظمة القرآن. قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هذا دليل على حركة الأرض أليس كذلك؟ أيضا قال تعالى اسمع الآية ودقق بها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني الآن أنت تقف أمام جبل وتراه يعني تراه ثابت، ولكن الله يقول وهي تمر مر السحاب أي تسير، هذا يعني أنني أنا وإياها تسير، معناك الأرض التي نقف عليها تسير ولكن نسير مع بعض فلا نشعر بالدوران. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، هذا صنع الله لا تراه. كما قلنا الأرض تدور بشكل إهلالي ليس بشكل دائري حول الشمس. طيب القاعدة تقول طبعا الشمس لها جاذبية قوية جدا، جاذبية الأرض رب العالمين جعل لها أيضا جاذبية. طيب الآن عندما تدور هناك قطر يبتعد عن الشمس وهناك قطر قريب من الشمس لأن الشكل إهلالي، أليس كذلك؟ يعني منطقة تبتعد بها الأرض عن الشمس ومنطقة تقرب من الشمس. طيب عندما تقترب الأرض إلى النقطة التي تقترب من الشمس، هنا القاعدة تقول أن الشمس تشبه الأرض في هذه اللحظة في هاتين النقطتين الأرض تزيد من سرعتها. لماذا؟ لتزيد من جاذبيتها وتمنع الشمس من أن تجذبها. انظر الدقة في هذه المنطقة تزداد سرعة الأرض، ثم عندما تبتعد عن الشمس إلى المسار الآخر تقل دورتها. لماذا؟ لأنها لو زادت انفلتت من جاذبية الشمس. سمع دقيق سبحان الخالق. ايضا هذه الشمس تطلق طاقة وأشعة كما تعلمون، لنا وقفة مع الشمس ان شاء الله، يصل من هذه الطاقة نصف جزء من البليون، نصف جزء من البليون، البليون هو مليون مليون من الطاقة التي تصل. تخيل ان الارض اقتربت قليلا من الشمس لأحرقتها، لو ابتعدت عنها قليلا لذهب في جماهير ابدي. دقة واحجام. طيب حجمها كما قلنا مليون كيلو متر مكعب، لو زاد الحجم ماذا يحصل؟ الجاذبية تزداد، ومنها الحركة تجعل، سنتكلم الآن عن الجاذبية الدورة، وستتعجبون من هذه الجاذبية، الحركة تستقيل إذا زاد حجمها. لو أبطأت الأرض في حركتها لطال النهار، لو أسرعت كثيرا الليل سيتوقف، أو اليوم سيتوقف، يعني ساعات قليلة يوم وساعة قصيرة النهار. سبحان الله. أيضا الله ذكر كروية الأرض، يعني من زمان كان بعض العلماء حتى المسلمين ينكرون كروية الأرض، ولكن عندما صعد العلماء تصور الأرض وجدوها كروية، هي ليست كروية بالشكل وإنما شكلها أجيبه معلوم شكل الأرض، ولكن القرآن أشار لها بإشارات خفية. قال تعالى اسمع وتخيل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. كيف يتم التكوير؟ معناه الأرض كروية، حتى تتم عملية التكوير، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا يعني الأرض أن الأرض كروية. أيضا قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، دحى لا تمد وبطن باللغة. أيضا من معانيها دحى هي قال بعضهم بيضة النعالي، العرب فهمت ذلك أن دحاها ألقاها ومدها وبطفها. أيضا من معانيها بيضة النعالي، أو الموضع التي تضع النعالي بيضها، كيف الشكل سيكون؟ ليس بدورهم إهليلة، اسمع التعبير ما أدقق، يعني يصبح أن دحاها تأخذ معنيين، شكل بيضة النعامة أيضا البسط والمد، وهذا الذي نرى الأرض كروية مبسوطة ومبدودة. اسمح يعني تعابير قرآنية مأخوذة بإثبة وعناية سبحان الله. طيب منذ فترة العلماء يدندنون حول مسألة العيش خارج الأرض، يعني يريدونها كواكب أخرى، الإنسان ينتقل ربما يصنع زراعات، سمعت قرأت منذ فترة عن الصين تريد أن تزرع القمح في المريخ، وحاولوا وعملوا تجارب. طيب لنبرز بشكل سريع بعض الكواكب ونقارنها بالأرض. أولا الغرائب يدور كالأرض، دور حول نفسه وحول الشمس، حول نفسه الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة مرة، عطارد يدور كل 88 يوم حول نفسه، ويدور حول الشمس ايضا ب 88 يوم، الارض تدور حول الشمس ب 365 يوم وربع كما هو معلوم. اذا ايضا وهو كالقمر، هذا عطارد كالقمر بالنسبه للارض، احد وجهه مطلق الى الشمس، اذا مستحيل العيش فيه، وكثافته نصف كثافه الارض، الكثافة والجاذبية قليلة وليس فيه هواء، هذا لا يصلح للعيش. طيب المريخ، هذا الذين المريخ هو أقرب للأرض، ولكن يريدون يعني عم يحاولوا أن يكون للمريخ في حياة. طيب نشوف المريخ، أولا يدور حول نفسه في 24 ساعة مثل الأرض، ولكن دورته حول الشمس ضعف دورة الأرض، يعني 687 يوم. أيضا حرارته بضع درجات تحت الصفر في النهار، اما في الليل فتنزل الى 70 تحت الصفر، اين تكون الحياه؟ يبعد عن الشمس 228 مليون كيلو متر، الارض 150، يعني المسافه اصبحت بعيده والجماهير اكثر، سطحه بر بلا ماء. ايضا الجاذبيه ثلث جاذبيه الارض، مرفق يحفظ الغلاف الجوي، ثلث جاذبية الأرض. طيب المشتري يعني أمور سريعة، يدور حول الشمس ب 12 سنة، في 12 سنة الأرض كانت 63 يوم. أيضا بعد عن الشمس حوالي 800 كيلو، بينما الأرض 150 كيلو منها. حرارته 130 درجة تحت الصفر. هذا المشتري لا أصلح الحياة، الله سخر هذه الأرض أبدا. طيب سنتحدث عن مسألة هامة جدا جدا. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا؟ وقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا؟ اسمع إلى هذه الكلمة، كلمة قرارا، وتخيل واسمع معي إلى هذه المعلومات التي ستندهش من الأرض. طيب قرارا تدل على الجاذبية والاستقرار. طيب نحن الآن عندما الأرض تدور بهذه السرعة، من الطبيعي أن الإنسان يثور على طفلها بقوة نابذة، قوة طاردة، ولكن الله سخر هذه الجاذبية لتحفظ الأشياء. نحن الآن نستقر على الأرض، لكن لو كنا على سطح القمر ماذا سيحصل؟ وزننا سيقل 6 أضعاف. يعني الرجل الذي وزنه 90 يصبح على سطح القمر 15 كيلو. طيب ماذا قال علماء الفضاء الذين خرجوا إلى الفضاء؟ قال هذه العلماء، قل رواد الفضاء، قالوا إننا نعاني من أمراض في الفضاء مثل الغثيان، صعود الدم الأعلى بدلا من الأسفل، وهذا يؤدي إلى التفاف الوجه وتنتفخ وجوههم. أيضا عظام تبقى جزءا كبيرا من الكالسيوم مستحمرة مشاكل أجاكر عظام ونخر في العظام. أيضا اضطرابات الدورة الدموية، تشتت الخلايا الجلدية، جمود العضلات، وتباطؤ حركة الأمعاء مما يؤدي لعسر العظم ومشاكل في العظم، وارتفاع ضغط الدم، وازدياد دقات القلب مما يؤدي إلى مشاكل في القلب لبعد عدة أشهر من نزوله إلى الأرض. هذه الكلمات أحضر فيها رواد الفضاء، راجعوا في رواد الفضاء. أيضا بسبب عدال الشمس وحلول الظلام يؤدي إلى اختلال العمليات الفيزيولوجية في الجسم. أيضا الإشعاعات الكونية، طبعا رب العالمين سخر للأرض غلاف، يعني نتمنى إن شاء الله في الدروس القادمة أن نحضر بروجيكتر وشاشة عرض إن شاء الله، يعني هناك صور كنت أود أن أعرضها لكم يتبين الموضوع إن شاء الله، سنحاول الحصول عليه. إشعاعات كونية، هناك لقاء يغطي الأرض، أغلفة جوية، هذه ماذا تفعل؟ تحكي جزءا من أشعة الشمس وجزءا من الإشعاعات الكونية الضارة. هؤلاء طلاب قوى يتعرضون لها مما يؤدي إلى أصابتهم بالأمراض الخبيثة في السرطان. أيضا مشكلة يعانونها قلة النوم، لأن فقدان الجاذبية يجعل الرأس مستقر. الجاذبية نحن الأرض الرأس مستقر، أما رواد الفضاء ليسوا مستقرين، يعني بينظر إلى صور رواد الفضاء ترى رأيت صورة رواد الفضاء وهم نائمون، يعني واحد رجله لفوق واحد رجله تحت، هذا على اليمين هذا حاطط رجليه عشان ما يغلط، يعني منظر سبحان الله، نعمة عظيمة نعمة النوم. يقول يحس وهو نائم كأنه يسبح في سائل من الماء، رائد الفضاء كأنه هو نائم يسبح في سائل من الماء أيضا الدم، القلب يضخ الدم بمقدار قليل مما يؤدي إلى بذل جهد كبير، والقلب يضخ من أجل أن يضخ الدم. يقول دكتور ويليام إيسان هذا من وكالة سانا، يقول إن الخروج من الأرض هو بمثابة شاهوس طبي، يعجز العلاج الطبي عن علاج الأمراض الناتجة عن فقدان الجاذبية. بس فقدان الجاذبية فلا نتحدث عن شيء. أيضا يعانون من صعوبة التبول، يريد أن يبول لا يستطيع. لماذا؟ لأن البول طبيعة الجاذبية تسحبه إلى الأرض، ولكن هو ما في جاذبية، يعني أمر صعب جدا بالنسبة لعملية التبول. الخلايا تحتفظ بالماء لا تتخلى عنها، ليس هناك ما يسيبها إلى الأرض. وأحب أن أشير إشارة، كل شيء في الكون له جاذبية إلى الأرض إلا شيء واحد، النبات. الله سبحانه وتعالى خلق الجذور لها جاذبية إلى الأعلى.
شرط الجذور عندما يدرس الانسان الجذر وعمليات الانبساط التي تتم في الجذر من الشكل ان الماء يدرس اكثر، ولكن الله سخر لها قوه باصه تمسها لتعالى من اجل ان تاخذ الماء وتاخذه للنبات. يقول العلماء العيش في الفضاء يعتبر موتا بطيئا. طيب الان سنتحدث عن مشاعر رواد الفضاء، وماذا تحدثون؟ قال تعالى الذي جعل لكم الارض مهدا الم نجعل الارض من هذا. في عام 1960 اول راعي فضاء روسي خرج الى الارض، قال بعد خروجه لمده 25 ساعه، انتبه الى هذه الكلمات لها اشارات في القران ساذكرها، قال حدثت لي اغماءات ومشاكل في السمع والبصر والجهاز العصبي. دقق على كل كلمه، حدث له غثيان واغماء ومشاكل في السمع والبصر حتى تضطرب العلاقة بين السمع والأذن، يعني جسد عملية تشويش، يعني مثل الإنسان ما يعرف شو عم يدور حواليه بالعامية، يعني ما عرف شو عم يدور حواليه. وهذه الحالة تصيب الذين يتعاطون الخمور. في الأيام الثلاثة الأولى من كل رحلة رواد فضاء لا يجدون أي عمل، فقط يعني مثل إنه بياخذوا على الجو، يعني بيتوازنوا بيشوف شو عم يصير حواليهم. فكنت دكتورة كاثرين كولين من المعهد الطبي لابحاث الفضاء، وهي ما يحدث، تقول تحدث مشكله وهي التعارض بين السمع والبصر، ويسمى التضارب الحسي، ويؤدي الى الغثيان او يسمى مرض الفضاء هذا الغثيان. وان الامراض التي يحس بها رائد الفضاء هي نفس التي يعاني منها من اسقط في شرب الانصراف. طبع على هذا الكلام له نفور وله كلام في كلام الله سبحانه وتعالى. يصف رائد الفضاء يقول منذ خروجنا من الجاذبية بدأ الخداع البصري، يعني شوف شغلات تخيلونا، وبدأت أعيننا تدخل في حالة من النهو الوهمي والتخيل، لكننا أصبحنا لا نميز بين أعلى المركبة وأسفلها، أشبه بإنسان مسحور فإنه مسحور ما أعرف ما يعرف ماذا يحدث. يقول أحدهم استيقظ فوجدت ساعة يد تدور حولي أمامي، قلت من أين شاءت هذه؟ يعني في الفضاء في ساعة يد، وبعد فترة علم أنها ساعة يد التي في يدي التي يلبسها، يعني ما نعرف، يعني ما عرفت في التركيز ولا تنفير. يقول أحدهم عندما خرجنا من الفضاء وكنا في النور، وفجأة من دون سابق الإنذار تحول الجو إلى ظلام الدانس بلحظة. واسمع إلى قوله تعالى يصف هذه المشاهد، يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. طبعا المركبة الفضائية عندما تخرج لا تخرج بخط مستقيم، تخرج بطريق متعرج. قال تعالى فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ثم ماذا يقول؟ بل نحن قوم مسحورون. أليس هذا الذي قالوا؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اسمع ماذا يقول المفسرون. ابن كثير يقول في تفسيره سكرت أي عرف أبصارنا وسكرت، وقال ابن عباس شبه علينا في كلمة سكرت أبصارنا. هم طبعا لا يعرفون هذه الحقائق ولكن يفهمونها على فهم العرب. كلمة سكرت أبصارنا قال شبه عليهم، يعني اختلط عليهم الأمر. بس الذي حدث هذه الرواق هذا تأثير من كثير ما كان يعلمون، يعلمون أن الأرض كروية ولا كانوا يعرفون الفضاء والقمر ولا شيء من هذا القبيل. قال ابن زيد سكرت أبصارنا كالسكران الذي لا يعقل. هكذا العرب تصرف. راجعت على كلمة سكر في قاموس لسان العرب لأرى ماذا قال العرب في هذه الكلمة. قال ابن منظور سكر بصره أي غشي عليه، يعني كلمة غشي عليه أغني عليه داية. قرأها الحسن مخففة سكرت أبصارنا وفسرت سحرت أبصارنا، هذا في كلام لسان العرب. ايضا معناها انشيت وسدت بالسحر فيتماثل بأبصارنا غير ما نرى، يعني لها عدة معاني في لغة العرب. سكرت أو سدت. أيضا كالسكران، أيضا يتخيل غير يعني أمور لا يراها، يرى أمور ليست في الحقيقة. قال أبو عمرو بن العلاء سكرت محمودة من سكر الشراب كأن العين لحقها ما يلحق شارب الخمر. العين يعني تتخيل الأمور غير صادقة غير صحيحة. هذا الذي قاله علماء الفضاء. قال الزجاج سكرت أي تحيرت أصبارها، تحيرت، أليس ذلك صحيحا؟ الله سبحانه وتعالى أشار إلى الإشارات، هم بألسنتهم اعترفوا بذلك. يا سبحان الله، الله خالق الأكوان ثم بعدها يقولون الكون خلق صدفة أو خلق صدفة ونشأ صدفة. إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل، نصف ساعة الآن، حتى لا نطيل عليكم نتابع الموضوع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.